الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في صحيحة زرارة الأولى، وثبت لنا إلى الآن أمور. الأمر الأول أنه في هذه الصحيحة النظر إلى قاعدة الاستصحاب لا إلى قاعدة اليقين، كما أثبتنا سابقا من خلال المباحث السابقة. الثاني أن هذه الصحيحة تؤسس لقاعدة كلية من دون أن تختص بباب الوضوء. الأمر الثالث أن هذه الصحيحة في الواقع لا تختص بالشك في المقتضي، بل لا تختص بالشك في الرافع، بل تشمل الشك في المقتضي. هذا كان أمر الثالث. وصل الكلام إلى تفصيل آخر بلحاظ هذه الصحيحة، وهو التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. فلقائل أن يقول باختصاص الصحيحة بالشبهة الموضوعية نظراً لموردها في ذلك، حيث إن السائل يعرف ناقضية مطلق النوم وإنما يشك في تحققه بالخفقة أو الخفقتين. والوجه حينئذ في تخصيص الاستصحاب بالشبهات الموضوعية أن يقال إن المورد في المقام يشكل قدرا متيقنا في مقام التخاطب، وهو عند الماتن يمنع عن التمسك بالإطلاق، كما تقدم في بحث المطلق والمقيد. إذن واضح وجه التخصيص، هذا وجه ما يمكن أن يقال في التخصيص. فالتعميم في الصحيحة على الشبهات الحكمية بحاجة إلى أحد أمرين، إما أن نرفع اليد بحاجة إلى أحد أمور، إما أن نرفع اليد عن مبنى القدر المتيقن، وهذا لا يقول به الماتن، وإما أن نقول بأن المورد ليس من مصادق القدر المتيقن. واضح هذا الكلام؟ خب، إلى أحد أمرين اتركها، أفضل يكون المطلب بطريقة فنية أفضل، صحيح ذاك، لا إلى أحد أمور. هو في أمر ثالث لكن في الجواب سوف أذكره. يمكن الجواب عن ذلك بأن القول بالتعميم لا ينحصر بأحد الأمرين لوجود شق ثالث في البين، ويوضح في ضمن نقاط. الأولى أن ذات فقرة الاستدلال، وهي قوله لأنك كنت على يقين من وضوئك ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، اليقين في الرواية عام يشمل اليقين بالحكم واليقين بالموضوع. النقطة الثانية، لقائل أن يقول أن الشمول لذلك يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو لا يصح عند الماتن. وجوابه أن هذا الإشكال لا يرد على التعميم بواسطة العموم أو الإطلاق. غاية الأمر يكون إطلاقه بلحاظ الحكم، مرجعه إلى جعل مماثل للحكم نفسه، وإطلاقه بلحاظ الموضوع يكون مرجعه إلى جعل مماثل لحكم الموضوع. واليقين مستعمل في مطلق المتيقن أو متعلق بمطلق المتيقن، وهذا لا يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. النقطة الثالثة أن القدر المتيقن في مقام التخاطب، وإن بنينا كبرويا على منعه من التمسك بالإطلاق، وأن المورد يصلح لتكوين القدر المتيقن، لكن لا ينحصر حل الإشكال إما برفع اليد عن مانعية القدر المتيقن، وإما برفع اليد عن مصداقية المورد للقدر المتيقن، بل يمكن حل الإشكال عن طريق كون المقام من مقام القرائن المتعاكسة والمتضاربة. في بحث الإطلاق كنا بصدد بيان أن القدر المتيقن ماذا؟ فيه اقتضاء المنع عن الإطلاق، ولم ندعي أنه يمنع عن الإطلاق حتى مع وجود قرينة مخالفة، لم نكن بصدد ذلك. وفيما نحن فيه ارتكازية التعليل قرينة ماذا؟ مخالفة، وظهورها في التعميم أقوى من ظهور القدر المتيقن في المانعية، وبالتالي ماذا؟ لا يكون في مقامنا القدر المتيقن مانعا. هذا ما أشرت إليه في بحث الإطلاق، والآن أوضحناه بشكل مفصل هنا. ولعل قوله فتأمل إشارة إلى ذلك. نقرأ هذا المقدار: ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل. طبعا في هالعبارة يوجد بعض التعاليق المشكلة على المصنف، كما في حاشية المشكيني المصنف إما يرد عليه إشكال وإما يكون قد خالف الاصطلاح، لأنه الآن عبر بالحكم الشرعي موضوع. بعد قليل سوف يستنتج إذن الاستصحاب يكون حجة في الشبه الحكمية والموضوعية. في الشبه الحكمية والموضوعية كلاهما الشك يكون في الحكم الشرعي، غاية الأمر في الشبه الحكمية مشكوك الحكم الشرعي الكلي، وفي الشبه الموضوعية المشكوك الحكم الشرعي الجزئي، أو فقل الجعل والمجعول. اتفقنا؟ لا أن تعطف الموضوع على الحكم الشرعي، الأمر سهل في ذلك. ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه، أو كل من الحكم الشرعي عفوا وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل، يعني بلا تصرف وتأويل زائد، وإلا سابقا يوم أمس قلنا نحتاج إلى تصرف بأن لا نحمل النهي على النهي الحقيقي، نهي عن النقض بمعناه الحقيقي، بل النهي بحسب البناء العمل، وهذا فرغنا عن هذا التصرف، يتكلم بلا حاجة إلى تأويل وتصرف، يعني بلا حاجة إلى تأويل وتصرف أزيد مما تقدم. غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكم الموضوع، وتنزيل الحكم بجعل مثل مماثل لنفس الحكم، كما أشير إليه في الدرس السابق. لما كان الأمر كذلك كان قضية لا تنقض ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية، واختصاص هذا دفع الدخل، واختصاص المورد بالأخيرة بالشبهة الموضوعية، حيث أن ناقضية النوم والحكم الكلي للنوم معلوم، وإنما المشكوك في كون الخفق والخفقتين من مصاديق النوم أم لا. واختصاص المورد بالأخيرة لا يوجب تخصيص الصحيحة بالشبهة الموضوعية، خصوصا بعد ملاحظة أنها قضية كلية ارتكازية قد أتي بها في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد فتأمل. واضح صار الكلام؟ صار العبارات صور واضحة بعد الشرح الذي ذكرناه. بهذا بحمد الله تعالى تم الكلام في الصحيحة الأولى. الصحيحة الثانية لزرارة أيضا، والبحث في إضمارها كما تقدم، يعني ما في شيء جديد هنا. هذه الصحيحة تتضمن للإجابة عن أسئلة ست. الشاهد لنا في جواب السؤال الثالث وماذا؟ والسادس. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل تبعا لديدنه تناول هذه الفقرات بالبحث، وإن كان بعضها لا يصلح دليلا على الاستصحاب، يعني بحث بفقه الحديث بشكل عام. نقرأ الرواية، يقول: ومنها صحيحة أخرى لزرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره. هذا التعبير طبعا لا بأس نتعرض لبعض مقاطع هذه الرواية، شاهد على أن السؤال عن قضية فرضية وليس السؤال عن قضية خارجية. الذي يسأل عن قضية خارجية لا يقول أصاب ثوبي دم، يعني هو يفترض أنه يريد أن يقول لنفترض أن الثوب أصابه نجس. التفتنا؟ كيف؟
هذا الترديد برعاف أو غيره أو شيء من المني، يعني يريد أن يقول أصاب ثوبي نجس، لأنه هو مبتلي بمسألة الآن بالفعل، لا يريد أن يقول أنه عندي علم إجمالي بأن نجاسة من النجاسات أصابت ثوبي ويتكلم عن قضية خارجية. لا، ظاهر الحديث ليس هذا، ظاهر الحديث أنه يسأل عن قضية فرضية، أنه لنفترض ثوبي أصيب بهذا أو بذاك، أو يعني النتيجة ماذا؟ أنه لو فرض وأصيب الثوب بنجاسة. أحسن، فلذا السؤال يكون عن قضية فرضية، وهذا جدا له أثر في استنباطات الأحكام الشرعية في موارد متعددة، أنه إذا كان السؤال عن قضية فرضية إطلاقها يكون أكثر تحكيما، بخلاف ما لو كان السؤال عن قضية خارجية. مثلا حتى أضرب لك مثال على ذلك، هذه النقطة جدا مهمة. لنفترض هكذا أن سائل يسأل عن قضية خارجية فيقول دخلت في الجماعة في الأثناء، مرة هذا يكون سؤال عن قضية خارجية ومرة يكون سؤال عن قضية فرضية. إذا كان السؤال عن قضية فرضية، خب هذا الشيء المفترض قد يكون له إما حالة الاضطرار أو حالة الاختيار، فيكون الإطلاق فيه في غاية الوضوح، لأنك لا تسأل عن حالة خاصة. فنفترض أني دخلت، خب هذا دخولك في الصلاة في الأثناء أعم من أن يكون ماذا؟ لاضطرار أو لاختيار. بينما ماذا لو أسأل عن حالة فعلية حصلت معي؟ هذا يمكن أن يقال أن الإمام لاطلاعه على حالته لا يكون في كلامه إطلاق، بل الإمام اطلع على أن حالته كانت بهذه الطريقة فأجاب على وفق حالته، فلا يمكن أن تعمم وأن تطلق. فإذا فرق بين أن تكون القضية قضية خارجية أو تكون القضية قضية فرضية. فهذه الصحيحة ظاهرة في أن السؤال عن قضية فرضية. قال قلت له أصاب الثوب دم رعاف أو غيره أو شيء من المني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك. فهو عن ماذا يسأل الآن؟ لا عن حكم ثوبه، هو واضح ثوبه نجس، ولا على أن وظيفته للصلوات الآتية أن يطهر الثوب، وإنما يسأل عن ماذا؟ يسأل عن حكم الصلاة. لذا الإمام عليه السلام أجاب على مقدار هذا الشق، قال تعيد الصلاة. خب أعيد الصلاة، إذا أردت أن أعيد بنفس الثوب لابد أن أغسل الثوب. خب تعيد الصلاة، هذا الأمر إرشاد إلى ماذا؟ إلى البطلان. وتغسل الثوب هذا يدل على الوجوب الشرطي، أنه إذا أردت أن تصلي به فصلاتك به حتى تكون صحيحة مشروطة بأن تطهر هذا الثوب. هذا كما هو ملاحظ لا ربط له بالاستصحاب، أنه ما في حالة سابقة وما في شك. نعم، أي علم كان عالما بأن ثوب نجس ونسي، لأنه الآن شك في نجاسته. قلت هذا السؤال الثاني الآن، فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، هذا شاهد آخر على أن زرارة قاعد يفرض أمور، مش أنه هو فعلا يسأل عن شيء مبتلي به الآن. لا، طيب هذا أنا سألتك أنا في الشق الأول هكذا، لكن في الشق الثاني يعني لولا هذه الأسئلة من زرارة فعلا يعني كان كثير من الأبواب خفيت علينا، وكأنه بإرشاد من الأئمة عليه السلام أنهم كانوا يجلسون ويأتي أصحابهم والخواص أن يسألون هذه الأسئلة لكي تنتقل. يقول: فإن لم أكن، يعني فرق هذا الفرض الثاني عن الفرض الأول، في الفرض الأول كنت عالم بالمكان ولكن نسيت النجاسة، أما هنا لنفترض أني لم أرى الموضع لكن عندي علم إجمالي بأنه قد أصيب بالنجاسة وعلمت أنه قد أصابه، فطلبته يعني ففحصت عنه. هذا كثير ما يحصل. لنفترض أنك أنت مارر بجنب الجزار فذبح خروفا فعلمت أنه قد وصل من الخروف دم إلى ثوبك، فعندما رجعت إلى البيت فتشت لم تجد، اتفقنا؟ ففحص، فطلبته ولم أقدر عليه، فظن زرارة أنه بالطب الفحص وعدم الإيجاد هذا يجوز الدخول في الصلاة، فقال: فلما صليت وجدته، قال عليه السلام: تغسله وتعيد. وين؟ ايه؟ تغسله وتعيد. بل الآن هذا محل كلام، أنه هل هذا الشيء الذي وجدت هو ذلك الشيء الذي كنت تبحث عنه؟ التفتنا؟ فيكون زرارة حينئذ قد توهم أن عدم معاينة النجاسة بالفعل مع العلم بوجودها مجوز للدخول في الصلاة، لأن هنا ما في نسيان. زرارة في السؤال الثاني ما فرض نسيان، وهو فرض أنه علم بإصابة الثوب للنجاسة لكن لم يتبين موضعه، فتوهم دخل في الصلاة بتوهم أن كأن المانع عن الصلاة هو تحديد النجاسة، فلما لم تحدد النجاسة خلاص. فبناء على ذلك يكون جواب الإمام يقول: لا، العلم بالنجاسة كافي للحكم ببطلان الصلاة، وبما أنك عندك علم بأنه نجس فلا بد أن تغسله ليرتفع هذا العلم. قال عليه السلام: تغسله وتعيد. قلت الآن يفرض صورة ثالثة: فإن ظننت أنه قد أصابه. فرق بين هذا وذاك أن هناك كان في علم بالإصابة، هنا ظن بالإصابة ولم أتيقن ذلك. فنظرت فلم أرى شيئا فصليت. على الرغم من أنه ظن فحص، كان هو يمكن له لا يفحص، الشبهة شبهة موضوعية فيمكن له أن لا يفحص ويدخل في الصلاة، لكن على الرغم من ذلك فحص. بعد الصلاة فرأيت فيه، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. إمام في هذه الصورة الثانية قال تغسله، واضح ما في عندنا مشكلة في أنك تغسله للصلوات الآتية، لأن المفروض ماذا؟ وجدت نجاسة، هذه النجاسة سواء كانت هي التي ظننتها أو كانت نجاسة جديدة، المهم تنجس الثوب يجب أن تغسله، أما الصلاة فهي صحيح. هنا زرارة تعجب، لأنه تعجب سأل عن الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الثانية. يقول: قلت لما ذلك؟ ليش هناك حكمت بإعادة الصلاة وهنا لم تحكم بإعادة الصلاة؟ طبعا التعجب لا من الحكم بإعادة الصلاة في الصورة الثانية، التعجب من الحكم بعدم الإعادة في الصورة الثانية. قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا هو محل الشاهد، طبعا سوف يأتي بحثه مفصلا، لكن هنا بدوا
لأنك كنت على يقين من طهارتك. إما مقصودة من اليقين أي يقين؟ اليقين الذي كان قبل ظن الإصابة. اليقين الذي كان قبل ظن الإصابة، هذا احتمال. احتمال الآخر ماذا؟ أن يكون اليقين الناشئ من الفحص. نعم، أنه فحص فحصا معتد به، لما لم يجد حصل له يقين أن ثوب غير نجس. إما أن يكون المقصود اليقين قبل الظن بالإصابة أو اليقين بعد الفحص، هذا سوف يأتي. قلت السؤال الرابع: فإني قد علمت أنه قد أصابه. هذا فرض جديد، عندي علم بالإصابة ولم أدري أين هو فأغسله. فالفرق مع السؤال الأول أن السؤال الأول عند علم تفصيلي، هذا عند علم إجمالي.
السؤال الثاني
صلى أنه
عند علم إجمالي وحصل
دخل
إلى
الصلاة. هذا بصيغة سؤال، ولم أدري أين هو. لا قبل الحكم، ولم أدري أين هو. الفرق مع الأول أنه في الأول عندنا علم تفصيلي وهذا عندنا علم إجمالي. يقول فأغسله، يعني هل يجب علي أن أغسل الثوب؟ يعني هل هذا العلم الإجمالي بإصابة النجاسة موجب لغسل الثوب؟ قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابه. واضح الإمام أجابه، ليس من الضروري كل الثوب، لأن العلم الإجمالي قد يكون علم في زاوية من زوايا الثوب، فيكفي أن تغسل هذه الزاوية، وهذا لا ربط له بالاستصحاب. لا لا لا، بقرينة ترى أنه قد أصابها. تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، فإذا يعني عندي علم بأنه أصاب منطقة اليمين الثوب، فإذا غسلت أصلا لا يبقى علم، لا أن العلم الإجمالي ينحل حكما، لا يبقى علم إجمالي، يتحول إلى علم تفصيلي. أي ترى هنا بمعنى تعلم، حتى تكون على يقين. شوف ما هو قال، حتى يكون على يقين من طهارتك. قلت سؤال كم؟ الخامس: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ هذا يسأل عن وجوب الفحص في الشبهة الماذا؟ البدوية. هل يجب ما في علم بعلم إجمالي، لا شككت شبهة بدوية. قال لا، لكن أمر مستحسن، إذا واحد يريد يزيل هالوسواس لا بأس، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، ما في مانع يعني إن تفحص، لكن لا يجب الفحص. سؤال السادس. أي نعم، سؤال الرابع: قلت إني قد علمت أنه قد أصاب ولم أدري ما هو العلم الإجمالي بالإصابة. السؤال الخامس يسأل عن وجوب الفحص في الشبهة البدوية. قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه؟ تفتنا. السؤال السادس: قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. هذا ما كان عنده لا علم مسبق ولا ظن مسبق، خالي الذهن، كان على أساس ثوبه طاهر، فصلى في أثناء الصلاة رأى الدم في الصلاة. إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض الصلاة أو تنقض الصلاة وتعيد، يعني صلاتك باطلة وتعيد. إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. يقول متى يكون هذا الحكم؟ إذا كنت سابقا قد شككت في موضع من الثوب أنه أصابه نجس والآن رأيته في نفس هذا الموضع، وإن لم تشك أصلا لا ما كان في شك سابق، والآن وجدت ثوبك ما زال رطبا، فهذا يعني أنها نجاسة حدثت في أثناء الصلاة، قطعت الصلاة. هنا قطع الصلاة ليس بمعنى نقض الصلاة، يعني أوقفت الصلاة وغسلت الثوب ثم بنيت على الصلاة، يعني تكمل. طبعا إذا لم يستلزم ذلك فعلا كثيرا ماحيا لصورة الصلاة بالشروط، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشاك. هذه العبارة أيضا محل شاهد، يأتي البحث نقف على هنا يوم أربعاء إلى يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله.